بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 83 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الجهاد، ومع باب الترغيب في الغزاة في البحر، وأنها أفضل من 10 غزوات في البر. هكذا بوب الحافظ المنذري رحمه الله، وذكر 5 أحاديث تحت هذا الباب. والحديث الأول هو حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه. دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة. قالت: فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قالت: أنت أو أنت من الأولين. قال لها: أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت رضي الله عنها. رواه البخاري ومسلم هذا الحديث. قال المملي رحمه الله: كان معاوية رضي الله عنه قد أغزى عبادة بن الصامت قبرص، فركب البحر غازيا، وركبت معه زوجته أم حرام. ثبج البحر يعني وسط البحر، مكان بعيد وسط البحر. فهذا حديث في الترغيب في الغزاة في البحر، جهاد في سبيل الله في البحر. وقوله أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان، هي أخت أم سليم بنت ملحان، امرأة أبي طلحة، خالة أنس بن مالك، وأخوها حرام بن ملحان قتل في موقعة القراء ببئر معونة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدخل على أم حرام يقيل عندها وعند أختها أم سليم، ولم يكن يدخل على أحد من النساء غيرهما صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، تعطيه طعاما صلى الله عليه وسلم. كانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، كانت زوجة لعبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت أحد النقباء ليلة العقبة رضي الله عنه من السابقين الأولين. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه، فلي الرأس أو فلي الثوب، تنقية الثوب مما علق فيه، هذه تفلية، فهي تنظف شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك صلى الله عليه وسلم، استيقظ راضيا مسرورا لما رآه في منامه من ظهور أمته وغزوها في البحر. هذه الأمة تظهر وتغزو البحر، ينتشر الإسلام، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا مسرورا لما رآه في منامه يضحك. قالت: فقلت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال، رأيت في المنام، قال: ناس من أمتي عرضوا علي، يعني في المنام، غزاة في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر، والمراد هنا بحر الروم الذي يسمى البحر الأبيض المتوسط، وبه تقع جزيرة قبرص، تقع قبيلة جزيرة قبرص، قال: يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، ملوكا يعني حال كونهم ملوكا، والأسرة هو تخت سرير، جمع سرير، وهو تخت الملك، الملك الذي عليه الملك، ينام عليه الملك، فهم ملوك على الأسرة، على أسرة الملوك، هكذا رأهم هؤلاء الغزاة، أو مثل الملوك على الأسرة، شك من الراوي، مثل الملوك، هذا تكريم لهم من الله عز وجل. قالت: فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. طمعت رضي الله عنها أن تكون من هؤلاء الذين يغزون ويجاهدون في سبيل الله ويستشهدون لإعلاء كلمة الله، ادعو الله أن يجعلني منهم، ممن يركبون البحر غزاة في سبيل الله. فدعا لها لما رأت فرحه صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الغزاة في البحر ووصفه لهم بأنه ملوك على الأسرة، طمعت في نيل هذه المنقبة العظيمة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فدعا لها صلى الله عليه وسلم أن تكون منهم، ثم وضع رأسه فنام، هذه مرة ثانية، ثم استيقظ وهو يضحك. قال: فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، كما قال في الأولى، يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة كما قال الراوي. قالت: فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين، دعوت لك أن تكوني من الأولين، لأنه دعا لها في المرة الأولى واستجيب له، فلا حاجة للدعاء الثاني، أنت من الأولين. ف فركبت. بعد ذلك بعد فترة بعد عصر وخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بقيت إلى خلافة معاوية عندما كثرت الفتوحات الإسلامية وركب الصحابة البحر للجهاد في سبيل الله. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية. لماذا؟ لأن زوجها عبادة بن الصامت كان من المجاهدين وهي رافقت زوجها للجهاد، وكان قائد الجيش هو عبادة بن الصامت، وأرسله معاوية رضي الله عنه لغزو قبرص، هذه الجزيرة التي في البحر الأبيض المتوسط. فركب عبد الله بن الصامت وكانت معه زوجته أم حرام بنت ملحان، وعندما عادوا من هذه الغزوة وهم ينزلون من البحر صرعت عن دابتها حين خرجت من البحر، هي عائدة لا زالت إلى بلدها في طريق العودة من الجهاد، صرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. لما انصرفوا من غزاتهم قافلين إلى الشام قربت إليها دابة لتركبها فسقطت عنها فماتت رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لها أن تكون من هؤلاء من الملوك الذين على الأسرة الذين جاهدوا في البحر. هذا كله فيه ترغيب في الغزات في البحر. الحديث الثاني قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة لمن لم يحج خير من 10 غزوات، وغزوة لمن قد حج خير من 10 حجج، وغزوة في البحر خير من 10 غزوات في البر، ومن أجاز البحر كأنما أجاز الأودية كلها، والمائد فيه كالمتشحط في دمه. رواه الطبراني والبيهقي. هذا الحديث ضعيف، ضعفه العلماء، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 839، فلا يثبت حديث في أن الغزوة في البحر خير من 10 غزوات في البر، لا يصح، هذا حديث ضعيف لا يصح. الحديث الثالث قال هذا حديث الثالث حديث موضوع، موضوع مكذوب، نقرأه لنعرف أنه حديث موضوع. روي عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزا في سبيل الله غزوة في البحر والله أعلم بمن يغزو في سبيله فقد أدى إلى الله طاعته كلها وطلب الجنة كل مطلب وهرب من النار كل مهرب. رواه الطبراني لكنه حديث موضوع. قال الألباني رحمه الله موضوع في ضعيف الترغيب والترهيب 840. حديث الرابع وعن أم حرام رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغريق له أجر شهيد. رواه أبو داود، رواه أبو داود. هذا حديث أيضا تعلق بالغزو في سبيل الله، وفيه أيضا فضل من جاهد في سبيل الله وأصابه القيء ودوار الرأس المائد في البحر، المائد في البحر يعني الذي يصيبه دوار البحر يشتد عليه حتى يجعله يقيء له دوران الرأس بسبب البحر، له أجر شهيد. وهذا قال العلماء إذا كان ركب البحر للغزو أو للحج أو لطاعة من الطاعات، ركب البحر فأصابه دوار الرأس حتى قاء. المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغريق له أجر شهيد. الغريق يغرق في البحر ويموت غريقا في البحر له أجر شهيد. هذا للمؤمن، هذا للمؤمن، هذا فضل عظيم. الحديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1343، 1343 قال حديث حسن. الحديث الخامس قال وروي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاته الغزو معي فليغزو في البحر. رواه الطبراني بهذا اللفظ، ضعيف الحديث، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 841 الباب الذي بعده قال باب الترهيب من الغلول والتشديد فيه وما جاء في من ستر على غال، غال الذي يغل من الغنيمة، يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم في الجهاد في سبيل الله، الترهيب من الغلول. وما جاء في من ستر على غال سكت عنه ولم يبلغ عنه، هذا الحديث الأول حديث رواه البخاري في صحيحه كما قال الحافظ بن منذر آخر الحديث، فهو حديث صحيح عند البخاري. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة أو كركرة، روايتان، فمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاري. قال الثقل محركا هو الغنيمة، وكركرة ضبط بفتح الكافين وبكسرهما، كركرة وكركرة. قال والغلول هو ما يأخذ أحد الغزاة من الغنيمة مختصا به ولا يحضره إلى أمين الجيش ليقسمه بين الغزاة سواء قل أو كثر، فهو غلول سواء كان الآخذ أمين الجيش أو أحدهم أو أحدهم. إذن هذا الحديث فيه ترهيب من الغلول. هذا الرجل كان على ثقل رسول الله، الثقل يعني على المسؤول عن الغنائم في الحرب، مسؤول عن متاع المسافر، وكان اسمه كركرة أو كركرة أو كركرة، هذا الاسم. ومات بعد المعركة في الغزو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، ذهبوا ينظرون إليه يعني يريدون يعرفون السبب لماذا هو في النار. فوجدوا عباءة قد غلها، أخذها من الغنيمة قبل أن تقسم. وهذا من الأدلة على نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل كان قد أخفى العباءة ولم يعلم أحد بما صنع، وكان الناس يقولون هنيئا له الجنة، لأن كان يقاتل مع المسلمين وكان يحرس الغنائم. ويقولون له هنيئا له الجنة لما مات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هو في النار، لأنه أعلمه الوحي بأن هذا الرجل ارتكب كبيرة من الكبائر ومات عليها، ومات عليها. فأخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن هذا الرجل كركرة في النار، فعجبوا لماذا. ولما فتشوا متاعه وجدوا العباءة فيه، غلها، سرقها من الغنائم. إذا في ترهيب من الغلول، تشديد في خطورة الغلول. والله عز وجل يقول في كتابه ومن يغلل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بما غل يوم القيامة. فالغلول هو السرقة من الغنيمة، الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. الحديث الثاني عن عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى، وجاءه رجل فقال استشهد مولاك، أو قال غلامك فلان، استشهد مولاك، أو قال غلامك فلان، قال بل يجر إلى النار في عباءة غلها. قال صلى الله عليه وسلم بل يجر إلى النار في عباءة غلها. هذا نفس الحديث فيه بيان أن هذا الرجل كركرة في الحديث السابق الذي كان مسؤولا عن الغنيمة، كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على مسؤول عن الغنيمة أو على متاع المسافر، يحرس متاع النبي صلى الله عليه وسلم، يحرس الغنائم. فمات في المعركة، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال استشهد مولاك، استشهد غلامك، يعني كركرة استشهد. قال صلى الله عليه وسلم بل يجر إلى النار في عباءة غلها. هذه رواية الإمام أحمد، الرواية الأولى عند البخاري. أيضا هذا الحديث قال الألباني صحيح في صحيح الترغيب 1345. حديثه الثالث في هذا الباب قال عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في يوم خيبر، في يوم خيبر، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، تغيرت وجوه الناس لذلك، فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله، فتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين، درهمين. رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي، لكن هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 842. وتغني عنه الأحاديث الصحيحة في الترهيب من الغلول. الحديث الرابع تحت هذا الباب، باب الترهيب من الغلول والتجديد فيه، من كتاب الجهاد. الحديث الرابع قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا أني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة غلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، يعني المؤمنون يعملون بمقتضى إيمانهم، لا يقع منهم غلول ولا غيره مما ينافي الإيمان. هذا حديث قال رواه مسلم والترمذي وغيرهم، حديث في صحيح مسلم، لذلك ذكره الألباني في صحيح ترغيب 1346. إذن هذه القصة في يوم خيبر، ومات بعض الصحابة في هذه الغزوة، وجاء الناس يبشرون النبي صلى الله عليه وسلم فلان شهيد فلان شهيد، حتى مروا على هذا الرجل قالوا أيضا فلان شهيد، هم عليهم بالظاهر كان يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين وقتل، الظاهر أنه شهيد. قال صلى الله عليه وسلم كلا ليس شهيدا، كلا إني رأيته في النار في بردة غلها، بسبب الغلول دخل النار وحرم من مرتبة الشهادة بسبب هذه المعصية. حديث الخامس قال عن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تغل أمتي لم يقم لهم عدو أبدا. قال أبو ذر لحبيب بن مسلمة هل يثبت لكم العدو حلب شاة؟ قال نعم وثلاث شياه غزر. قال أبو ذر غللتم ورب الكعبة، يعني هذه الأشياء أخذتموها قبل، أخذتموها من الغنيمة قبل أن تقسم. لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 843. الحديث الذي بعده حديث في الصحيحين، حديث متفق عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره حتى قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول يا رسول الله أغذني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول يا رسول الله أغذني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول يا رسول الله أغذني، فقل لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول يا رسول الله أغذني، فقل لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول يا رسول الله أغذني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي صامت، فيقول يا رسول الله أغذني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ المنذري بعد ذلك: لا ألفين أي لا أجدن، لا أجدن أحدكم يجي يوم القيامة. والرغاء صوت الإبل، والحمحمة صوت الفرس، والثغاء صوت الغنم، والرقاع جمع رقعة وهو ما تكتب فيه الحقوق، ما تكتب فيه الحقوق. وتخفق أي تتحرك وتضطرب، هذا في قوله لا ألفي أن أحدكم يجي يوم القيامة على رقبتي رقاع تخفق. الرقاع ما تكتب فيه الحقوق، تتحرك وتضطرب، يحملها على رأسه على رقبته، سرقها غلها من الغنائم، فيعذب يوم القيامة ويستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود وحاضر صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: يا رسول الله أغثني. فيقول: لا لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك الآن، لا أملك، لا أستطيع، الحكم لله يوم القيامة لا شريك له، إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. هذا حديث عظيم في ما جاء في الترهيب من الغلول، ويعدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحالات التي قد يغل فيها الناس، يسرقون من الغنائم، قد يسرقوا بعيرا أو شاة كما جاء في الحديث، أو فرسا، فإذا غل بعيرا يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يأتي به يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فغل بعير يأتي به يحمله على رأسه، وغل فرسا يأتي به يحمله على رأسه، أو شاة لها ثغاء يحمله على رأسه، وهكذا منهم من يأتي على رقبته نفس لها صياح، شخص من البشر، عبد أو أمة أو طفل أو جارية، يصرخون لأنه سرقهم، غلهم من الغنائم وهو ملك اليمين من السراري في المعارك مع غير المسلمين. وهكذا أيضا يأتي رجل على رقبته رقاع تخفق، أيضا سرق هذه الرقاع والأوراق وثائق التي يكتب فيها حقوق الناس، هي كانت من ضمن الغنائم فغلها، يأتي بها يوم القيامة على رقبته هذه الرقاع وهي تخفق تضطرب وتتحرك على رأسه. وهكذا يجي رجل على رقبته صامت، صامت يعني النقود من الذهب والفضة، سرق أموالا، يأتي بها يوم القيامة على رأسه، يحملها على رأسه. الحديث الذي بعده السابع وهو الأخير في درسنا اليوم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر، خطام من شعر، قال: يا رسول الله، هذا كان فيما أصبنا من الغنيمة. فقال: أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال: نعم. قال: ما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه، فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك. رواه أبو داود. يعني زين الآن أتيت به، لو تأخرت وقسمنا الغنائم ولم تخبرنا به لأتيت بهذا الزمام على رأسك يوم القيامة لأنه من الغنائم. تدارك نفسه هذا الرجل. هذا حديث حسن قال الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1348. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة المعركة صادفها وقع عليها بعد هزيمة العدو وفراره تجمع هذه الغنائم، أصاب غنيمة أمر بلالا نادى في الناس، كل واحد وجد شيء من الغنائم جيبوا بها، أتوا بها في كل مكان واحد حتى نقسمها بينكم، يجيئون بغنائمهم فيخمسوا، يجعلوا خمسة أخماس ليخرج منه الخمس الذي لله وللرسول، خمس لله وللرسول، ثم يقسم الأربعة البقية أربعة الأخماس بين الغانمين المجاهدين. فجاء رجل بعد أن انتهى بلال من المناداة ثلاث مرات، جاء بزمام من شعر خطام الناقة من شعر، قال يا رسول الله هذا كان فيما أصبناه من الغنيمة خطام. قال أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال نعم. ما منعك؟ ليش ما جئت؟ ليش تأخرت؟ اعتذر له بعد ما سمعت النداء، لماذا تأخرت إلى هذا الوقت؟ فقال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك. قال العلماء لم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذه منه حتى يأتي به هو به يوم القيامة، حتى يأتي هو بهذا الخطام يوم القيامة، كما قال الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، الآية 61 بعد 100 من آل عمران، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نسأل الله وإياكم العفو والعافية، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.